أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس لما ذكرنا بكلام المصنف في المسألة الأولى، أي في تأسيس الأصل في من ترك الجزء سهوان، بينا كلامه وكيف أنه يقول إنما كان جزءا في حال الالتفات ينتفي المركب بانتفائه في تلك الحال، هو أيضا جزء في حال الغفلة ينتفي المركب بانتفائه في تلك الحال، فكما يقع العمل منه فاسدا حال الالتفات إذا ترك الجزء، يقع منه فاسدا حال الغفلة إذا ترك الجزء، وهذا معنى أصالة فساده بالنقيصة حال الغفلة والسهو. وبينا أن الدليل على هذا أن الغافل لا يمكن خطابه بخطاب آخر، فالجزء جزء في الالتفات والغفلة، بينا هذا. وبينا معه إشكالا أورد على المصنف كان حاصله أن هذا الكلام مبني على عموم الجزئية لحال الغفلة، لما كان الجزء جزءا حتى في حال الغفلة فإذا نقص في تلك الحال فسد المركب، لأن الكل عدم عند عدم جزئه، فلم يأتي بما هو المأمور به، ما أتى به ليس موافقا للمأمور به، لذلك يكون فاسدا. إذن هو مبني على عموم الجزئية لحال الغفلة، وحينئذ يرد عليك أن عموم الجزئية لحال الغفلة لا يثبت إلا إذا كان دليل يساعد على ذلك، مثل دليل لفظي انعقد فيه الإطلاق، يقول السورة جزء فيشمل بإطلاقه حال الغفلة ويترتب عليه ما ذكرت. وأما إذا كان غير ذلك كدليل لبي وإجماع دل على اعتبار السورة مثلا، فالقدر المتيقن من حال الالتفات ولا إطلاق فيه يشمل حال الغفلة، ويكون جزئية هذا الجزء في حال الغفلة مشكوكة، والمناسب حينئذ أن يجري الأصل على الخلاف. في الأصل عند الشك في الجزئية، في الأقل والأكثر شك في الجزئية، ما هو الأصل؟ إن كنت احتياطيا فنقول هذا الذي يشك في جزئيتي في الغفلة يجري فيه الاحتياط، وإن كنت براءتيا فقول هذا الذي يشك في جزئيتي في الغفلة يجري البراءة عن جزئيتي حينئذ، ويكون ما أتى به ناقصا موافقا ظاهرا للمأمور به، ظاهرا لأن المأمور به الآن بعد نفي هذا بالأصل أصبح هو الناقص، لكن بحسب الظاهر وتبعا للأصل أو لأخص المقدمتين، أجزاء معلومة وأجزاء ثبتت مثلا بالظن المعتبر أو نفيت به، وهذا نفي بالبراءة، نفي ظاهر، مجموع مأمور به ظاهري وما أتيت به موافق لهذا المأمور به الظاهر، انتهى. هكذا تقول، لا أن تقول بأصالة البطلان. في سياق هذا الإشكال ذكر شيء آخر، فرض آخر لا تكون معه الجزئية ثابتا عمومها لحال الغفلة، وهو فرض ما لو استفيدت الجزئية من حكم تكليفي مثل أن يرد الأمر بالقراءة في الصلاة، اقرأوا في الصلاة كذا. على أن يكون الأمر مولويا لا للإرشاد، مرة يكون للإرشاد إلى اعتبار كذا الذي يقرأ في الصلاة، فهذا نفسه إرشاد إلى الجزئية. كما في النهي إذا قيل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، إذا قلت هذا للإرشاد يكون المعنى هو بهذا النهي يرشدك إلى اعتبار عدم وجود ما لا يؤكل لحمه في لباسك في الصلاة. إذا حمل على الإرشاد فهو بنفسه يدل على المانعية هنا، أو على شرطية العدم، أو على الجزئية هنا في قوله اقرأ. ليس هذا المقصود، مقصود أن يكون الأمر مولويا ويدل على حكم تكليفي، يجب أن تقرأ كذا في الصلاة. من هذا الوجوب التكليفي للقراءة في الصلاة ينتزع جزئية المكروه. إذا استفيدت الجزئية من مثل هذا الوجوب التكليفي قال تنحصر بحال الالتفات. لماذا؟ لأننا نفرض أن هنا أمرا بأصل العبادة مطلقا، أقيم الصلاة مطلق، لم يؤخذ فيه سورة قراءة، فهو بإطلاقه ينفي اعتبار القراءة. جاءه مقيد، هذا المقيد هو هذا التكليف الذي استفيد منه جزئية المكلف به، لكن التكليف لا يتنجز على الغافل ولا يتوجه إلى الغافل. لا يقال لغافل عن السورة أو غافل رأسا كمغمى عليه لا يدرك ولا يسمع الخطاب ولا يعقله، لا يقال له اقرأ كذا في الصلاة، لا يتنجز عليه، لا يصح هذا الخطاب. فيختص تنجيز هذا التكليف بحال التفات، للملتفت يقال اقرأ كذا في الصلاة، والجزئية المنتزعة من هذا الخطاب تنتزع في خصوص حال ثبوت الخطاب. متى يتوجه هذا الخطاب للمكلف؟ في حال الالتفات. هنا في هذه الحال ينتزع جزئية متعلق هذا الخطاب، لذلك يكون جزئية المستفادة منه جزئية مخصوصة بحال الالتفات، وبهذا المقدار يقيد إطلاق أقم الصلاة. نقول أقم الصلاة مطلقا ولو بلا سورة إلا مع الالتفات، فالسورة جزء. أما في حال غير الالتفات أو في غير حال الالتفات فالسورة ليست جزء. إطلاق أقيم الصلاة ينفيها، والمقيد لا قدر له على التقييد في حال عدم الالتفات لأنه مخصوص بحال الالتفات. هذا فرض آخر لا يكون للجزئية فيه عموم لصورة الغفلة، لا يتم فيه كلام المصنف بناء على أن كلامه مبني على العموم في الجزئية لصورة الغفلة، وإلا هو أجاب قال كلامنا ليس مبني على العموم، كلامنا مبني على امتناع خطاب الغافل، هذه حيثية لا فرق فيها بين هذه الأدلة، دليل لفظي دليل لبي، فيه إطلاق ما فيه إطلاق، مخصوص بالغفلة بالالتفات غير مخصوص. على كل حال الغافل لا يقال له لا بأس عليك إذا تركت السورة، لا يجب عليك السورة، السورة ليست جزءا، هذا بيناه. فقهران يكون تكليف الغافل والملتفت واحدا، والجزء المعتبر في الملتفت معتبر في الغافل. لكن بناء على أن كلامه مبني على عموم الجزئية للغفلة، فهنا لا عموم لها للغفلة، لأن المقيد مخصوص بالالتفات، وأما في غيره فهناك إطلاق التكليف بالعبادة، أقم الصلاة، ينفي الجزئية، ينفي اعتبار الصورة. هذا مورد آخر نقض به على المصنف في الإشكال لا يتم فيه كلامه. وعقب صاحبه في آخر الكلام قال: فحال الجزء المستفاد من التكليف كحال الشرط المستفاد من التكليف. كيف الشرط المستفاد من التكليف مخصوص شرطيته بحال الالتفات؟ لأن التكليف الذي ينتزع منه الشرط لا يشمل حال الغفلة ولا يتنجز على الغافل، وبالتالي الشرطية المنتزعة منه تنتزع فقط حال تنجزه وثبوته، يعني في حال الالتفات. كذلك هذه الجزئية المستفادة من التكليف حرفا بحرف. هذا المعنى الذي ورد في الإشكال نريد هنا أن نرد عليه ونناقشه، فنقول: هذا التكليف الذي يستفاد منه الجزئية لا يخلو من أن يكون تكليفا نفسيا أو تكليفا غيريا. فإن كان تكليفا نفسيا، يعني قيل مثلا افعل كذا في الصلاة لكن نفسيا، فهذا ليس محل كلامنا، وهذا يدل على أن متعلقه مطلوب نفسي مستقل غايته ظرفه أثناء الصلاة، كما لعله يمكن التمثيل به في مثل تسمية العاطس. إذا أمر به في الصلاة أمرا يشمل الصلاة سواء دل على وجوبه أو على استحبابه، فنقول هذا المفروض أن واجب أو مستحب نفسي في هذا الظرف. سأحيانا يكون واجب أو مستحب نفسي في هذا الظرف مثل القنوت، إذا قلنا إنه ليس من أجزاء الصلاة كما هو احتمال فيه، لعله ضعيف لكنه احتمال. وقول إن القنوت ليس من الصلاة، دعاء مستحب هنا، فهذا في أصله محله هنا، ومرة لا، مثل التسميت ليس في أصله محله هنا، التسميت عند حصول العطسة من الغير وسماعها. وهذا قد يتفق أن يكون خارج الصلاة وقد يتفق أن يكون أثناء الصلاة، لكن على التقديرين آخر الأمر يكون في الصلاة. إذا اتفق العطسة أثناء الصلاة فما دل على طلب تسميته إما وجوبا أو استحبابا دال على طلبه نفسيا، مطلوب نفسي مستقل إذا كان القنوط محله الصلاة، أو إذا كان العطسة التسميت اتفق وقوعه أثناء الصلاة، لكن مطلوب نفسي ولا يدل على غيرية أي على جزئية، لأن الجزء بناء على هذا الكلام كلام مصنف مقدمة داخلية، نعم مثل صاحب كفاية يناقش أصلا في المقدمة الداخلية وأن الجزء مقدمة داخلية أو لا، يمنع التوقف ويمنع الاثنينية بين الجزء والكل، يقول الكل هو الأجزاء بالأسر عينه، واضح، وليس هناك اثنينية بينهما حتى يكون توقف. التوقف يحتاج إلى اثنين، متوقف ومتوقف عليه، وليس بين الجزء والكل اثنينية. بغض النظر عن هذا، بناء على أن الجزء مقدمة داخلية، فيحتاج إثبات كون شيء جزءا في شيء إلى أمر غيري، هناك محل الكلام. أما إذا كان الأمر نفسيا والوجوب أو الاستحباب المستفاد منه نفسيا، فهذا لا يدل على جزئية، ويدل على أن متعلقه مطلوب مستقل، غايته أن ظرفه العبادة بالأصالة أو بالاتفاق. واضح؟ لذلك لا كلام لنا هنا. وأما إن كان هذا التكليف تكليفا غيريا مقدميا، فهو بلا ريب يدل على أن متعلقه جزء في المأمور به، لأن المقصود أنه تكليف غير مقدم من باب المقدمة الداخلية لا مطلق الغيرية، حتى يكون دالا على شرطية مثلا. لا، تكليف غير مقدم لشيء من داخل شيء آخر كجزء فيه وكمقدمة داخلية، كمقدمة داخلية. فهذا الذي فيه الكلام، وهذا الذي ينتزع منه جزئية. واضح؟ وهذا محل كلامنا. وإذا كان هكذا، فهنا نقول إنما ذكر في الإشكال من اختصاص الجزئية المستفادة من مثل هذا التكليف الغير المقدم بحال الالتفات والتذكر، وأنه يقتصر في تقييد الأمر، إطلاق الأمر بالعبادة أقيم الصلاة، على خصوص حال الالتفات والتذكر، ويبقى هذا الإطلاق سالما عن التقييد بالقياس إلى حال الغفلة والنسيان. هذا الذي ذكر في الإشكال هو مبني على كون الجزئية متأخرة عن الأمر ومنتزعة منه، حتى إذا فرضنا أنه ورد الأمر الغيري الذي يصلح لانتزاع الجزئية بشيئين، والمفروض أن الأمر والتكليف والوجوب يختص بالملتفت لا يثبت في غير حال الالتفات، انتزع منه الجزئية تبعا لأصله، تبعا للتكليف الذي فيه في حال الالتفات أيضا. واضح؟ لأنك تقول الجزئية متأخرة منتزعة من هذا التكليف، تنشأ عن هذا التكليف فيتابع لهذا التكليف. لما كان التكليف مختصا بحال الالتفات لا يتنجز في حال الغفلة، كانت الجزئية أيضا تنتزع في حال الالتفات خاصة. حينئذ تكمل وتقول لم يثبت من المقيد، يعني الدال على جزئية السورة، إلا جزئيته حال الالتفات، ويبقى الإطلاق سالما بالنسبة إلى حال الغفلة. لكن الصحيح هو العكس، وأن ورود التكليف الغيري بشيء ليس ينتزع منه ويتأخر عنه جزئية ذلك الشيء، بل بالعكس هو يكشف هذا التكليف عن سبق جزئية الشيء واقعا. لماذا؟ توضيحه يحصل ببيان كيفية اعتبار الأجزاء. نقول إن اعتبار شيء جزءا في شيء يتحقق بأن يلحظ المعتبر الآمر المشرع مثلا يلتفت إلى مجموعة من الأمور هذا وذاك وذلك فيعتبرها واحدة، يركب بينها، يؤلف بينها، بعد أن كانت وجودات مبعثرة منفصلة مستقلة بعضها عن بعض، يضم بعضها إلى بعض ويسبق عليها هذه الوحدة، يعتبر لها الوحدة، يركب، يؤلف، يخترع إذا شئت. إذن يلتفت إلى مجموعة أمور فيعتبرها شيئا واحدا، فيكون المجموع كلا، وكل واحد واحد من هذه الأمور جزءا في هذا الكل. ثم بعد أن يعتبرها كذلك يأمر بها على ما هي عليه من التركب، يأمر بالكل بالمركب، فيكون أمره بالكل نفسيا استقلاليا، إذا كان هذا الكل واجبا نفسيا استقلاليا لأنه شيء واحد مطلوب استقلالا، ويكون بالنسبة إلى كل جزء جزء ضمنيا غيريا، ضمنيا مقابل استقلاليا، ذاك أمر بالاستقلال له. هذه الأجزاء من ذاك الأمر الاستقلالي المتعلق بالكل يكون له أوامر ضمنية، وفي الحقيقة هو نفس هذا الأمر الواحد المتعلق بالكل كواحد كوحدة ينبسط على أجزائه، ينبسط على أجزائه، ويكون كل واحد من الأجزاء مأمورا به بنفس أمر الكل، لكن هذا الأمر الواحد إذا نسبناه إلى الكل ككل نسميه أمرا استقلاليا، إذا نسبناه إلى كل جزء نسميه أمرا ضمنيا، لأنه في الحقيقة هو أمر واحد تعلق بالكل استقلالا، لكن كل جزء هو موجود في ضمن الكل ومأمور به في ضمن الأمر بالكل. فإذا لوحظ بالنسبة إلى الأجزاء يكون أمرا ضمنيا، إذن هو يأمر بعد هذا التركيب بالكل، فيكون أمره استقلاليا بالنسبة إلى الكل، وليكن نفسيا إذا كانت المصلحة والملاك في نفس هذا الشيء المركب الكل، لكنه يكون بالقياس إلى أجزاء ضمنيا ويكون غيريا، ضمنيا مقابل استقلالي وغيريا مقابل نفسي، لأن الأجزاء مقدمات من الداخل للمركب ووجوباتها لأجله غيرية. إذن جزئية شيء في شيء تحصل بالتفات الآمر إلى مجموعة أشياء والتأليف بينها ثم يأمر، بناء على هذا الأمر بشيء جزءان كيف يكون؟ بالأمر بكل سبق التركيب فيه وأخذ الأجزاء، ومن هذا الأمر بالكل نفهم الأمر الغيري بالأجزاء في الضمن. إذن الأمر الغيري بالأجزاء كالأمر بالكل، الأمر الغير الضمني بالأجزاء كالأمر بالكل استقلالا، هما جميعا متأخران عن التركيب واعتبار الجزء وليس العكس. وبناء على هذا التحليل لا يتم ما ذكرت، ونقول إذا جاءنا أمر غيري أحرزنا أنه قال ائت بهذا المركب كمركب، يعني وبما في ضمنه كأجزاء أي بأوامر ضمنية غيرية، إذا أحرزنا هذا المعنى هذا يكشف عن أن الشارع في رتبة سابقة ألف بين هذه الأمور وركب بينها واعتبر كل عنصر منها جزءا في الكل، ثم أمر بهذا الأمر. هكذا يصبح، لأنه أمر ننتزع، تنتزع الجزئية الواقعية، نفهم الجزئية إثباتا من الأمر لكنها تكشف عن سبقي. الآن نفهم الجزئية إثباتا بعد ورود الأمر، لكن ثبوتا وواقعا يكشف عن سبق الجزئية واعتبارها من قبل الشارع بناء على هذا. مجرد ورود أمر وتكليف بمركب وفي ضمنه أوامر وتكاليف ضمنية غيرية بالأجزاء، وكون هذا التكليف مختصا بحال الالتفات، لا يجب اختصاص الجزئية بحال الالتفات، لأن الاختصاص نشأ من تبعية حصول الجزئية لوجود التكليف، وبما أن التكليف مختص بالالتفات فالجزئية المأخوذة منه واقعا تختص بالالتفات. أما وقد فرضنا أن الجزئية سابقة، فمن الممكن والجائز جدا أن الشارع الذي أمر بكل فيه أجزاء تكليفا أمرا يختص بحال الالتفات، من الجائز أن يكون في الرتبة السابقة لما اعتبر الجزء اعتبره مطلقا حتى في حال الغفلة. واضح؟ فظهر من ذلك الفرق بين الجزئية المستندة، سأعبر مستندة يعني تماشي، ولا بهذا البيان ليست مستندة إلا في انتزاعها إثباتا وفهمها إثباتا، أما ثبوتا فمستندة إلى جعل الشارع، لكن يعني الضيق العبارة عبر لمجارات الخصم. ظهر الفرق بين الجزئية المستندة إلى التكليف وبين الشخصية المستندة إلى التكليف، خلافا لما قاله في آخر كلامه: حال الجزئية المنتزعة من التكليف كحال الشرطية المنتزعة منه. قل لا، ظهر الفرق بينهما. توضيح الفرق أنه بالنسبة إلى الجزئية الحال كما ذكرناه، فقد سمعت أن الجزئية تعتبر واقعا أولا بالتأليف بين أشياء ومنح هذه المجموعة وحدة، وكون كل عنصر في هذه الوحدة جزءا في الكل، هذه الجزئية، ثم يلحقها ويتلوها الأمر بالكل استقلالا وبالأجزاء ضمنا غيرية. هذه حالة. وعليه فرعنا أنه يجوز أن يأمر ويختص الأمر بحال الالتفات لعدم تنجز التكليف في حق الغافل، ومع ذلك تكون جزئية عامة للغفلة حسب ما اعتبرها في الرتبة السابقة واقعا، قال واقعا هذا جزء مطلقا أو في حصوص حال الالتفات، هذا تابع لهذا الاعتبار لا للتكليف. أما الشرطية المنتزعة من التكليف، وألفت نظرك إلى شيء قدمته عندما قلت في أول هذا الكلام، قد يقول اقرأ يكون أمرا إرشاديا، أو يقول لا تفعل يكون أمرا نهيا إرشاديا، وإذا جاء النهي إرشاديا لا تصلي فيما لا يؤكل، هذا هو نفسه يدل على الشرطية، إرشاد إلى اعتبار إلى مانعية مأكول اللحم في الصلاة، يعني إلى شرطية عدمه. ونحن عندما نتكلم هنا عن الشرطية أعم من شرطية الوجود أو العدم، هذا بنفسه يدل على الشرطية، هذا يخرج عن محل الكلام. كلامنا في التكليف الذي يستفاد منه الشرطية. كيف يستفاد الشرطية من التكليف؟ نقول ليستفاد الشرطية، يعني ولو شرطية العدم من التكليف، وأن يكون شيء مما تعلق به النهي والتحريم عدمه شرط في العبادة، هذا لا يكون إلا بعد الفراغ عن كون هذا الشيء من المحرمات، يعني عن التكليف التحريمي به، لأنه يكون شرطا عدمه شرطا في الواقع قبل النهي عنه، يكون شرطيته مستفادة من نفس تحريمه، بخلاف الجزئية. الجزئية بتجعل واقعا والتكليف يتبعها، لا أنها هي مستفادة من نفس التكليف والإيجاب المتعلق بالأجزاء. توضيح ذلك بالنسبة إلى الشرطية أنه لكي يكون عدم شيء شرطا في عبادة، نحتاج أولا إلى فرض تعلق النهي به ودخوله في مورد أو تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي. مثلا يتعلق النهي بلبس الحرير، يقال لا تلبس الحرير للرجل، مثلا لا تلبس الحرير، فالصلاة في ثوب حرير تكون من موارد اجتماع الأمر والنهي، لأنه من جهة هو لبس الحرير بغض النظر عن الصلاة، من جهة هذا لبس حرير يعني ومنهي عنه، ومن جهة أخرى هو أيضا هذا الثوب ثوب الصلاة، وهذا اللبس لبس الصلاة المعتبر وستر الصلاة إذا شئت، فهو صلاة في الحرير، والصلاة صلاة في الثوب يعني، والصلاة في ثوب في ساتر واجب، مثلا محل الأمر صلي في الساتر تستر للصلاة مثلا، ها؟ إذن هو من جهة مأمور به لأنه تستر الصلاة ولبسها، ومنهي عنه لأنه لبس الحرير، فيصبح واحدا بعنوانين ومجمعا للحكمين ويقع النزاع فيه. ثم نختار الامتناع ونقول هذا الواحد ذو العنوانين واحد بالدقة وليس اثنين، فيمتنع فيه اجتماع الحكمين، ونزيد تقديم النهي على الأمر. واضح؟ إذا قدمنا الأمر لا نهي، تصلي بلا مانع، فلا شيء هنا يشترط عدمه، لا بأس بالصلاة في ثوب الحرير حينئذ، الكلام ليس على هذا. وكذلك إذا قلت بالجواز، تصلي ويصح صلاتك لأنها متعلق للأمر، وأما النهي فمتعلق بشيء آخر وهو اللبس الذي هو غير الصلاة، لأنه على الجواز تكون فرغت عن كون المجمع اثنين، هو من حيث هو لبس للصلاة تستر في الصلاة صلاة في كذا، غيره من حيث هو لبس الحرير، ها؟ على الجواز تكون فرغت عن كونهما اثنين، فتصلي وتقع صلاتك صحيحة تبعا لأمرها، وإن كنت عاصيا من جهة أخرى لنهي لبس الحرير، عاص ومطيع لشيئين بضربة واحدة، عصفوران بحجر، هكذا على الجواز. وعلى الامتناع وتقديم الأمر أوضح، يكون فقط مأمورا به، فعلى التقديرين لا يشترط عدم لبس الحرير في الصلاة كصلاة. نعم إذا أردت أن لا تكون عاصيا أصلا على الجواز يشترط ألا تصلي وأنت لابسا للحرير حتى لا تكون مطيعا من جهة وعاصيا من أخرى، لكن على كل حال أنت مطيع من تلك الجهة ولا يؤثر على الصلاة، فالصلاة ليست مشروطة بعدمه. نعم على الامتناع وتقديم النهي يصبح هذا اللبس في الصلاة شيئا واحدا، لأنه على الامتناع أنت تكون فرغت عن أنه شيء واحد، لبس الحرير ولبسه للصلاة شيء واحد، هنا الصلاة فيه ولبسه واحد لا شيئان ولا يجتمع فيها حكمان، فنفينا واحدا وقدمنا واحدا وهو النهي. هذا الواحد اللي هو اللبس في الصلاة والصلاة في هذا الثوب الحرير منهي عنه، مبغوض تسميه لبس حرير في الصلاة، صلاة في الحرير، أي شيء، هو واحد، هو الصلاة في هذا اللباس وهو اللبس حال الصلاة مثلا إلى آخره. هذا الواحد الذي هو صلاة منهي عنه فقط، يعني صلاة في كذا أو لبس في أثناء الصلاة، لبس كذا وتستر كذا للصلاة، هذا الواحد منهي عنه، فهذا التستر هذه الصلاة فيه منهية مبغوضة فقط، وإذا كانت مبغوضة تقع فاسدة. فمن فسادها فيه بعد هذه المقدمات يكون منهيا عنه ويتعنون بعنوانين، فيدخل في مسألة الاجتماع ويختار الامتناع ويقدم النهي، فيستفاد فساد الصلاة المنهي عنها فيه وكونها مبغوضة لا يتقرب بها. فمن فسادها بعد هذا المقدمات يعلم أن من شروط إيقاع الصلاة، ها الآن حدثت الشرطية بعدما تم هذا، الشارع ما جعل في الواقع من شروط صحة الصلاة عدم كونها في لباس الحرير، أنت بهذا البيان وصلت أحدثت شرطية يتفرع على هذه المقدمات وهذه المعطيات، شرطية عدم كون اللباس حريرة في صحة الصلاة، فاتضح أن الشرطية التي تنتزع من التحريم هي متأخرة عن التحريم، وليست فقط منتزعة عنه إثباتا، هي متأخرة عنه حدوثا ثبوتا، وهذا بخلاف الجزئية كما بينا، فإنها وإن فهمت وانتزعت متأخرة إثباتا لكنها ثبوتا وواقعا متقدمة، لأن تحليل الجزئية وأن الشارع ينظر إلى أشياء يلتفت إليها يؤلف بينها ويركب بينها، فتصبح كل واحدة من هذه الأشياء جزءا في هذا الكل ثم يأمر بها، فالأمر متفرع على الجزئية الواقعية، لا أن الجزئية الواقعية متأخرة ومتفرعة عن الأمر، بينما الشرطية بالنحو الذي بينا واقعا متفرعة على التكليف على النهي، وهذا فرق ما بينهما. قال وأما ما ذكره من أن دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف، وهو أي التكليف لاختصاصه بغير الغافل، لا يقيد الأمر بالكل إلا بقدر مورده، يعني الالتفات ملتفت وهو غير الغافل، إذن فإطلاق الأمر بالكل الذي لم يؤخذ فيه جزئية السورة مثلا المقتضي عدم جزئية هذا الجزء بالنسبة المقتضي لعدم جزئية هذا الجزء له للكل بالنسبة إلى الغافل، هذا الإطلاق الذي ينفي جزئية الجزء في الكل في حق الغافل، هذا بحاله بالنسبة إلى الغافل بحاله، قيد فقط بالنسبة إلى الملتفت. أما ما ذكره من ذلك ففي أن التكليف المذكور الذي تتحدث عنه وينتزع منه الجزئية، سينتزع منه الجزئية يعني هكذا في المبدأ، وإلا فالتكليف إذا كان نفسيا كما سنقول في الشق الأول لا ينتزع منه الجزئية. لكن على كل حال التكليف عموما بشيء إن كان نفسيا حتى لو كان تكليفا بشيء في ضمن شيء فليس دليل جزئيته ولا هو محل الكلام، وإنما هو دليل مطلوبيته النفسية المستقلة ولو في هذا الشيء في داخل هذا الشيء، مثل القنوط على قول أو تسمية العاطس عند اتفاق عطسي وأنت في الصلاة، إن كان تكليفا نفسيا فلا يدل على كون متعلقه جزءا للمأمور به حتى يقيد به الأمر بالكل أصلا، فضلا عن أن يقال إن التقييد به مختص بحال الالتفات، فهذا لا كلام فيه. وإن كان تكليفا غيريا فهذا محل الكلام وهو كاشف عن كون متعلقه جزءا، لأن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة، الأمر الغيري بالشيء الداخلي إنما يتعلق بالمقدمة الداخلية. لكن وانتفاعه بالنسبة إلى الغافل لا يدل على نفي جزئيته في حق الغافل، لماذا؟ لأن الجزئية غير مسببة عنه، جزئية لم تحدث من هذا التكليف، جزئية حدثت قبله من اعتبار الشارع الوحدة والتكليف تأخر. وين؟ عن التكليف، عن الأمر الغيري، وإن كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن كون متعلق، لأن التكليف الغيري عن الأمر الغيري يتعلق مقدم، وانتفاء هذا الأمر الغيري أو التكليف الغيري لا يدل على نفي جزئية في حقه، لأن الجزئية غير مسببة عن هذا الأمر الغيري والتكليف الغيري، بل هو هذا التكليف الغيري مسبب عنها بالبيان الذي بيناه. انتهى. ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه، يعني الجزئية التي يثبت أو تثبت أو تنتزع، لا تثبت تنتزع، خلينا نقول لأنه هي على كل حال على الأقل في مقام الإثبات تنتزع منه حتى على كلام المصنف، بينما نحن فيه من الجزئية التي تنتزع من التكليف، وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليف، يعني الشرطية التي تنتزع من التكليف، كلبس الحرير في الصلاة، فإن الشرطية مسببة عن التكليف ناشئة عنه بالبيان المفصل الذي بيناه، عكس ما نحن فيه من الجزئية التي التكليف فيها مسبب عنها. وإذا كان الشرطية مسببة عن التكليف فينتفي الشرطية بانتفاء التكليف، وحيث لا تكليف في صورة الغفلة فلا شرطية، فيتم كلامك في الشرطية. أما الجزئية فليست مسببة عن التكليف فلا تتبعه في الثبوت والانتفاء، بل تتبع جعل الشارع جعلها مطلقا تثبت مطلقة، جعلها مقيدا بصورة الالتفات تثبت مقيدا بصورة الالتفات. والحاصل أن الأمر الغيري بشيء لكون هذا الشيء جزءا لا لكونه مقدمة خارجية مثلا، هذا الأمر الغيري وإن انتفى في حق الغافل عن ذلك الأمر، لأن من شروط ثبوت الأمر في حق المكلف وتنجزه في حقه الالتفات والغفلة مانع، لذلك عبر وقال من حيث انتفاء الأمر بالكل في حقه. هذا الإشارة لأنه ليس هناك أمر وتكليف بالأجزاء على حدة. بعد أن يؤلف الشارع بين الأشياء ويركب بينها ويخترع الكل، عادتان لا يأمر بكل واحد واحد، يأمر بأمر واحد متعلق بالكل. لما ركب الصلاة ماذا قال؟ أقم الصلاة، ما قال كبر وتشهد و و إلى آخره، هذا خلاف العادة. فيأمر بأمر واحد بالكل، ويكون هذا الأمر الواحد بالكل استقلالا أوامر بالأجزاء في الضم، بل كما قلت قبل قليل هو هذا الأمر الواحد الذي يتعلق بالكل. أقم الصلاة هو ينبسط على الأجزاء، لأن هناك أوامر أخرى، هو نفسه إذا نصب إلى الكل يقال هذا أمر استقلالي، إذا نصب إلى الأجزاء يقال أوامر ضمنية، هو نفسه. شوف هذه مجموعة الأجزاء خمسة هكذا، تصورها كوحدة هو تصور الكل، قوله صلي أمر هبط هكذا على هذا الكل انطبق عليه، لكن هو نفس هذا الأمر المتعلق بالكل هكذا هو نفسه منبسط على هذه الأجزاء الخمسة ومتعلق بها بنفس تعلقه بالكل. مسألة اختلاف لحاظ، إذا نظرت إليه كمتعلق بوحدة واحدة تسمى الكل المركب الصلاة فهو أمر استقلالي، وإذا انظرت إليه بالمفرق بالتجزئة من حيث تعلقه بهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء إلى آخر الأجزاء فهو مجموعة أوامر انبساطية ضمنية غيرية. واضح؟ إذن هناك أمر واحد بالكل وهو ينبسط على الأجزاء ويصير أوامر ضمنية بالأجزاء، فالتكليف بالجزء الذي يدعى انتزاع الجزء منه الجزئية منه هو التكليف الضمني بالجزء. هذا نريد أن ننفيه ونقول الجزئية ليست مسببة عن التكليف الضمني بالجزء، بل بالعكس الجزئية متقدمة ثم يؤمر بالكل وفي ضمنه بالأجزاء. وحينئذ فانتفاء التكليف والأمر الغير بالجزء، كيف ينتفي الأمر الغير بالجزء؟ بانتفاء الكل، لأنه هذا عين ذاك وهذا أمر ضمني بالجزء مستفاد من انبساط الأمر الكل الاستقلالي بالكل. فانتفاء الأمر الجزئي الغيري المتعلق بالجزء بانتفاء الأمر المتعلق بالكل الاستقلالي، متى؟ في حال الغفلة. لا يجب انتفاء الجزئية، تقول انتفى التكليف بالجزء بانتفاء الأمر بالكل فانتفت الجزئية المنتزعة من الأمر الغير بالجزء، قل لا، انتفاءه لا يجب ذلك. لماذا؟ لأن الجزئية غير مسببة عنه، ويجوز أن يكون كلف الآن وأمر بالكل وفي ضمنه بالأجزاء أمرا مختصا بالملتفت لعدم التنجس في حق الغافل، مع كون الجزء جزءا حتى في حق الغافل واقعا تبعا لما اعتبره الشارع واقعا. لذلك يقول والحاصل أن الأمر الغير بشيء لكون هذا الشيء جزءا، وإن انتفى هذا الأمر الغير بالجزء في حق الغافل عنه من حيث انتفاء الأمر بالكل في حقه، وإلا فليس للغافل ولا لغير الغافل أوامر متعلقة بالأجزاء خاصة وإنما هي نفس الأمر المتعلق بالكل ينسب إلى الأجزاء ضمنيا، إلا أن الجزئية لا تنتفي بذلك، ليس بالضرورة أن تنتفي، قد تكون معتبرة واقعا فتبقى. واضح؟ وهذا هو فرقه عن الشرط. الشرط تابع واقعا وثبوتا للتكليف على ما شرحناه، والحمد لله رب العالمين.